بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. كان بحثنا حول جعل الضيافة على أهل الذمة مضافا إلى الجزية، هل يجوز أو لا يجوز؟ تحدثنا حول هذا الأمر بأن جل الفقهاء حتى بإذن الله خلاف بينكم أفتوا بجواز جعل الضيافة على مارة المسلمين. طبعا أن المصنف سلامك رحمة الله أن المصنف عبر عن مارة أساكر، ولكن سائر الفقهاء قالوا مارة المسلمين، والنصوص هكذا يدل. ولكن مستند هذه الفتوى روايات عامية، وكذلك الشهرة الفتوائية بين الفريقين والإجماع المنقول. فعلى ذلك من اثمأن بهذه الأمور قول المورخين وقول يعني موسوعات العامة، وكذلك فتوى الفقهاء من الشيعة والسنة على ذلك، فهو يستطيع أن يحكم ويفتي بوجوب جواز جعل الضيافة زائدا على ما يكون جزية. ولكن إذا لم يطمئن بذلك يستطيع أن يجعل ذلك الضيافة جزء من الجزية، يعني جعل الجزية عليهم منقسما وموزعا على نقود مثلا أو على أشياء بضائع، وكذلك على أن يضيفوا كذا مقدار لا أزيد من ذلك. هناك بحث آخر، هل يعني أمران، أحدهما هل يجب على الإمام أن يعين مقدار الجزية على أهل الكتاب، أو يجوز أن يجعل ذلك مهملا، يقول عليكم الضيافة ولكن كم عدد وبأي مقدار وأي شيء لم يعين. كما بالنسبة إلى أصل الجزية بعض الفقهاء كصاحب الجواهر رضوان الله عليه قوى هذا الرأي أنه يجوز للإمام أن لا يعين لأهل الذمة مبلغا معينا، بل إنما يحول الحول يأخذون بلحيتهم ويضربون على وجههم ويقول اعطي اعطي، وهو ما عنده يصب على كفة الميزان ويضربونه ويعطي من دون تعيين. لأن قالوا هذا أقرب إلى يعني صغار التعبير الذي جاء، وهذا سبب لإيذائهم وأحسن هذا. ولكن من يقول بأن هذا أحد القولين بالنسبة إلى الضيافة نفس الشيء، يمكن أن يقال أنه لا يعين لهم كم عدد مثلا يضيفون بأي شيء يضيفون، ويمكن أن يحدد لهم الضيافة بمقدار معين ومبلغ معين، وكذلك أيام معينة عدد الأيام يعين عدد الأيام. هذا خلاف فيما بين الفقهاء في وجوب التعيين وعدم وجوب التعيين. وكذلك هناك بحث آخر، هل الشارع عين عددا معينا؟ هناك خلاف كذلك بين الفقهاء، عدد الأيام التي يجب عليهم الضيافة أو يجوز أن يجعل لهم الضيافة هل له حد معين، حد الأكثر مثلا أو لا؟ بالنسبة إلى هذا الأمر مصنف رضوان الله عليه يقول ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة، أفتي بوجوب تعيين الضيافة. ثم صاحب الجواهر رضوان الله عليه يعلق عليه ويقول بأن يقدر القوت والإدام وعلف الدواب وجنس كل واحد منهما ووصفه بما يرفع الجهالة وعدد أيام الضيافة كما صرح به غير واحد، بل في المنتهى إذا شرف الضيافة وجب أن تكون معلومة بأن يكون عدد من يطعمونه من المسلمين في كل سنة معلوما، كم عدد المسلمين الذين في كل سنة يضيفون كم عددهم لابد أن يعين، ويكون أكثر الضيافة لكل أحد 3 أيام. هذا الأمر الثاني. إذا أولا هل يجب التعيين أو لا؟ إذا يجب التعيين هل له حد أو لا؟ هنا عندما يقول اللهم رضوان الله عليه في المنتهى وجب أن تكون معلومة، إذا شرط الضيافة وجب أن تكون معلومة بأن يكون عدد من يطعمونه من المسلمين في كل سنة معلوما، ثم يقول ويكون أكثر الضيافة لكل أحد 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال الضيافة 3 وما زاد صدقة، مثلا يعينون عددا معينا من المارين عليهم مثلا 100 مار 50 مار، وكل واحد منهم 3 أيام لا أكثر، كما الآن بعض المضائف التي يجعلون لوقفا يغيدون بأنه مثلا 3 أيام أو أسبوع أو أقل أو أكثر. وهو رضوان الله عليه قال أقصاه وأكثره 3 أيام، يعني كل من يكون ضيفا 3 أيام، ولكن أن يجعلوا أسبوع أو 10 أيام لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال الضيافة 3 لما زاد صدقة. كذلك هذه الرواية رواية عامية. ثم يقول والأغرب عندي، هذا كلام العلامة رضوان الله عليه، والأغرب عندي جواز الزيادة على ذلك مع الشرط والتراضي. إذا شرط الإمام أكثر من 3 أيام لا بأس به، بشرط أن يذكر ذلك ويحصل التراضي فيما بين الإمام وبين أهل الذمة. فيقال يضيفون في كل سنة 50 يوما أو أقل أو أكثر، في كل يوم 10 من المسلمين أو أكثر، ويؤين الغوت قدرا وجنسا، فيقول لكل رجل أو فيعين، يعني يعين الإمام الغوت قدرا وجنسا، ويقول لكل رجل كذا وكذا رطلا من الخبز، ويعين الإدام من لحم وسمن وزيت وشيرج، ويكون قدره معلوما، ويعين ألف الدوام من شعير والتبن الشعير والتبن والقرد، لكل دابة شيء معلوم، فإن شرف الشعير قدره بمقدار معين، كيلو مثلا أقل أو أكثر كم مقدار الشعير، وإن لم يشترط الشعير بل اشترط العلف فالوجه أنه لا يدخل فيه الشعير، إذا قال علف الدابة، علف الدابة من غير الشعير، لأن الشعير كان شيئا مميزا من ناحية السعر، فكان علف الدابة يعني سائر العلوف غير الشعير لا يدخل في شيء، بل التبين والحشيش، ولا يكلف الذبيحة ولا ضيافة بأرفع من طعامهم إلا مع الشرط. كذلك إذا شرطوا عليهم ضيافة لا يجوز لهم أن يجبروهم على الذبيحة أو أن يجبروهم على نوعية يعني عالية من الطعام، لا، الشيء العادي عندهم إلا مع الشرط. هذا كلام العلامة رضوان الله عليه في المنتهى مجلد 15 الصفحة 66. طبعا والوجه في هذا الأمر أن كما أننا قلنا أن الجزية لا بد وأن تكون محددة لأنها عقد بين الإمام وبين أهل الذمة، وعقد تبادلي، يعني الإمام يعطيهم الأمان وأمان في مالهم وعرضهم ونفسهم، وكذلك يعطيهم بعض الإمكانيات أن يدافع عنهم كسائر المواطنين، وهؤلاء يدفعون المبلغ المعين، لا بد أن يعينوا، لأنه إذا لم يكن هذا يكون العقد غرريا. عندما قلنا ذلك فبالنسبة إلى الضيافة نفس الشيء، إذا كانت الضيافة ضيافة مطلقة من غير تحديد هذا غرريون، لأن الضيافة ممكن في السنة شخص واحد، ممكن في السنة آلاف، يعني ليس مقدرا حتى قدرا تغريبيا. فعلى ذلك بما أنه موجب القرار لابد من التعيين. ولكن صاحب الجواهر رضوان الله عليه في باب الجزية ذهب إلى عدم التقدير، قال لا يجب على الإمام أن يخبرهم أو يقدر لهم قدرا معينا كما قال بعض الفقهاء هكذا، بل للإمام أن يشترط عليهم الجزية من دون تعيين، وعندما يأتي رأس الحول يأخذ منهم ما يريد. طبعا ما يريد لا ما يريد باشتهائه، ما يراه مصلحة وفي طاغتهم. قال هذا أقرب إلى الصغار. ولذلك بعدما ذكر كلام العلامة رضوان الله عليه قال وهو كما ترى أن العلامة قيد على تقدير في جميع الجهات، نوعية الطعام ومقدار الطعام، مقدار الأيام الذي هم يختارون للضيافة، وعدد الضيوف، كلها قال لابد من التعيين. ولكن العلامة رضوان الله عليه طبعا العلامة قال يجب التعيين، ولكن ما قال أنه في الشرع قدر معين، بل يعود الأمر إلى الإمام. ولكن بعض الفقهاء قالوا لا يجوز أكثر من 3 أيام لكل شخص، وبعضهم يعني أكثر أو أقل ذكروا أعداد معينة. على كل حال فهو رضوان الله عليه صاحب الجواهر يقول وهو كما ترى ضرورة عدم دليل على اعتبار المعلومية في كل عقد حتى عقد الذمة، بل المحكي من فعل النبي صلى الله عليه وآله خلاف ذلك. قد ذكرنا هذا أنه مبتنيا على هذا الأمر يقول لا مو لازم أن يكون عقد الذمة على شيء معين، يجوز أن يجعله مهملا من دون تعيين. وكذلك يقول بل المحكي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. نحن نسأل أين رأينا النبي فعل خلاف ذلك؟ هذه الروايات المذكورة النبي جعل مقدار معين، فأين هذا الحديث؟ وثانيا نعم ليس لكل عقد يجب أن يكون معينا، بعض العقود بحيث لا يمكن التحديد، يعني أحد العذبين قد يكون عذبا لا يمكن تحديده أو ساعة، فعند ذلك العرف يجعلون هكذا يعني شيئا من الإهمال فيه. ولكن بعض العقود لا تعيين سهل. ولكن مثلا بالنسبة إلى زواج سواء المؤقت أو غير المؤقت، مقدار الاستمتاع الرجل عن المرأة هذا لا يمكن أن يحدد، ولكن مقدار المهر بما أنه شيء مالي يمكن أن يحدد على مقدار معين. فيما نحن فيه كذلك الجزية بما أنه من الأمور المالية في مغاب التبادل لو جعلوه مهملا لكان العقد غرريا ويعتبر غرريا عند العرف. فعلى ذلك قلنا هذا ليس مما يتسامح به بل مما يعين عادة كما قال سائر الفقهاء. وأما ما فعل النبي كان خلاف ذلك، لأنه ما رأينا أن يكون هناك دليل على أن النبي أهمل على أهل الذمة مقدار ما يدفع، بل بالعكس كما رأيتم في قضية نصارى نجران وفي قضية إيلان وفي قضايا مختلفة أن رسول الله عين لهم عدد معين 20 حلة في كل سنة، عدد أذن معينا في هذه الأمور. على كل حال
التعيين في قضية الواقعة، أنا أقول من قال لأنه أسكت أغنى الجزية أغنى
أغنى الجزية هذا قطعا من العقد، الإمام القرار المتبادل من الطرفين يحتاج إلى الإجابة والقبول والتراضي.
من قال
كل الفقهاء عقد الذمة أحسن يقول يعقد الذمة عقد الذمة أحسن ذمة عقد، لأنهم يتحملون المسؤولية والإمام يتحمل المسؤولية في مقابلهم تبادل. نعم هذا أولا. وهذا ولكن صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعد ذلك يقول بل لا يبعد الاكتفاء بما تقتضيه العادة من في المقدار والجنس والوصف وغيرهما. هذا الكلام من صاحب الجواهر بعدما قال أنه لا يحتاج إلى التقدير، هذا تقدير يعني خلف لما قاله رضوان الله عليه في بحث الجزية، قال لا حاجة إلى التقدير. لكن الضيافة كذلك قال وهو كما ترى ضرورة عدم دليل على اعتبار المعلومية. ثم يأتي بعد هنيهة ويقول بل لا يبعد الاكتفاء بما تقتضيه العادة في المقدار والجنس والبصر بغيرهما، ما يقتضيه العادة وما تقتضيه العادة عادة وغرض معين. ولذلك هذا نوع من التعيين كما يحيل الأمر إلى العرف. لو قلنا مثلا إذا عقد عقدا على امرأة من دون ذكر المهر فيعود إلى محل المثل، مهر المثل شيء معين. أو في باب مثلا من أتى مال الغير فهو له ضامن، ضامن بأي شيء؟ بقيمة المثل. فعلى ذلك قوله رضوان الله عليه بعدما قال وهو كما ترى هنا في الضيافة وفي بحث الجزية كذلك قال لا يجب على الإمام أن يعين مقدارا بل أن يجعل هذا من دون مقدار، هذا أولى لأنه أقرب إلى الصغار. بعد هذا الأمرين في باب الجزية وهنا في الضيافة بعد ذلك قال رضوان الله عليه بل لا يبعد الاكتفاء بما تقتضيه العادة في المقدار والجنس والبصر وغيرهما، هذا كأنه رجوع عن قوله بعدم الوجوب إلى الوجوب، لأن ما تقتضيه العادة هو عبارة عن تقدير. ولذلك هذا يمكن يعني غفلة عنه رضوان الله عليه في هذا الأمر. ثم هنا صاحب الجواهر فتح بحثا آخر واستبعد مسألة الضيافة على قول بنجاسة الكفار. يقول إذا الكفار هم نجس كيف نشترط عليهم الضيافة؟ فمن ذلك مسألة الضيافة مشكل. ثم يأتي باحتمالات، من الاحتمالات قال لعل الحكم بالضيافة كان قبل أن يأتي حكم نجاستهم، قبل ما حكم الله تبارك وتعالى بنجاسة الكفار أمروا بالضيافة أو فعل قام رسول الله بالضيافة، ولكن بعد ذلك لم يكن هذا الأمر. وهذا الكلام معناه أنه ليس هناك في هذا العصر وفي عصر النبي بعد الحكم بنجاسة الكفار لا يجوز شرط الضيافة، لأن شرط الضيافة مسابق لأكل النجس، لأنهم هؤلاء الطعام الذي يطبخونه النجس. وكذلك احتمال آخر يقول رضوان الله عليه لعل المراد من الطعام الطعام الجامد أو الطعام المائع الذي لا يمسونه بأيديهم، لعل هذا الأمر. وفعل ذلك لا يجب يعني عندما يشترط عليهم أن يأخذوا منهم الطعام الجامد أو الطعام الذي ولو كان غير جامد ولكن لا يمسونه باليد، كما الآن في هذا المكائن التي قد تصنع كثير من الأشياء لا يكون هناك مس باليد وعادة متصل بالكر. مرة كان لنا لقاء في أحد أديرة المسيحيين، فذهبنا إليه واستقبلنا هذا البطريرك استقبالا حاشدا، وبالعكس ما كنت في شهر رمضان ولكن أنا كنت صائما، وكان معي عدة من الإخوة. فلما ذهبنا ضيفونا بالقهوة، أنا رأيت إن لم أشرب القهوة هؤلاء لا يشربون، وأثر هذه الزيارة طبعا منتفي أو تفيد أثرا معكوس، نحن نقول أنتم نجس ولا نشرب ماذا نستعتذر. فأنا شربت، ولما أنا شربت كل الإخوة شربوا، وبعد ذلك قالوا لو أنت لا ما تشرب أنا ما كنا نحن ما كنا نشرب. ولكن أنا قلت أولا أن أهل الكتاب ليسوا بنجس، وثانيا ولو كانوا نجسا الآن في هذا العصر لا حاجة إلى اليد لمس داخل هذا الفنجان أو هذه الكوبايات باليد، لأنهم يغسلون تحت الحنفية بماء الكر، وبعد ذلك لا حاجة أن يجعلوا أسفهم في داخله. والقهوة كذلك يأخذ بالملعقة ويجعل فيه، والماء كذلك عندما يعبون الإبريق من الماء يأخذونه تحت الحنفية ويعبون ويجعلون على النار، ثم بعد ذلك يعني هذا صب الماء في القهوة، فليس قطعا يعني يد. فهو كذلك يقول إما الجامد أو الماء التي لم يعلم مباشرتهم له بما ينجسه. فعلى ذلك ثم هذا عبارة عبادة صاحب الجواهر، كما أن الظاهر ابتناء ذلك على طهارتهم أو قبل الحكم بنجاستهم ضرورة صعوبة التحرز عنهم مع الضيافة عندهم والاقتصار على الجامد والمائع الذي لم يعلم مباشرتهم له بما ينجسه. فالمتجه حينئذ مع الحكم بنجاستهم اشتراط الضيافة عليهم بما لا يتجنبه المسلمون من حبوبهم ونحوها. طبعا هذا الكلام أولا الوجه الأول معناه نفي هذا الحكم، إذا قلنا هذا كان مربوطا قبل الحكم بنجاستهم معناه فعلا ليس هذا الحكم موجود. يعني الآن ليس الحكم بالضيافة في شريعة الإسلام. وثانيا هو يقول الشيء الجامد أو الماء الذي لم يمسه باليد، ما جاء في الرواية الضيافة، ضيافة مارة المسلمين أو العساكر. الضيافة عادة بمعنى أرض طعام وشراب وكل ما يحتاجون إليه، إذا جاءوا لهم بالحنثة والشعير لأنهم هم يطحنوا ويطبخوا، هذا خلاف تعبير الضيافة. الضيف إنما يأتيك إذا جعلت مقدارا من الرز عنده وهو يطبخ، هذا لا يعتبر الضيافة. فخصوصا مصلحة الضيافة في القديم كان السهولة على الضيف على المسلمين المارضين لتهيئة الطعام، ما كان عندهم في التاريخ إمكانيات، فأمروا أهل الكتاب هم يضيفون المارة من العساكر أو مارة من المسلمين أو مارة ممن كان يرسله الإمام إلى بعض المسؤوليات. فعلى ذلك ظاهر الضيافة يعني الإطعام، مضافا إلى إطعام جاء كلمة الإطعام في عبارات إطعام المسلمين. إطعام المسلمين معناه أن يؤتوا بطعام جاهز. وفي تعبيراتهم كذلك فهؤلاء الذين استندوا إلى هذه الروايات التي جاءت بإطعام المسلمين ذكروا مثلا كالخبز، الخبز ما كان المكائن الأوتوماتيكية سلام ورحمة الله، كالخبز والإدامة أنواع الطعام اللي يطبخ، واللحم والسمن والزيت والشيرج. إذا جعلنا حتى اللحم مشكل آخر وهو ذبيحة أهل الكتاب، إلا على قول صدور رضوان الله عليه حيث قال بحلية ذبيحة أهل الكتاب، والآن كثير من السنة يقولون ذبيحة أهل الكتاب لا بأس به. ولذلك هم عندما يذهبون إلى البلاد غير المسلمين أسهل لهم، لأنهم لا يرون النجاسة الكفار ويحلون ذبيحتهم، فعند ذلك كثير من الأمور محلولة. ولكن نحن عندنا واقعا في بعض البلاد غير المسلمين الأمر صعب جدا. نعم على كل حال، والشيء وأمثال ذلك، بل فعلى ذلك نحمل أن الضيافة كان ضياف بشيء جامد أو من المائعات التي لا يعلمون بمباشرتها باليد بشيء ينجسهم، هذا لا معنى له. أنا أظن أن هذه وكذلك أن نقول أن هذا الحكم كان قبل مجيء حكم نجاستهم، أن هذه الأحكام كانت في أواخر حياة رسول الله. نصارى نجران جاءوا بعد فتح مكة المكرمة. إذا جاء رسول الله بالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كان كثير من أهل الكتاب جاءوا إلى رسول الله وحاضروا رسول الله ثم جعلوا أنفسهم تحت الذمة، كما جاء أن رسول الله في إينا منطقة الشام قريب بين الشام والمصر، ومنطقة النجران في طريق اليمن، والعوب كذلك بالنسبة إلى المسائل في أمر اليمن. هذه الأمور كانت في أواخر حياة رسول الله، فعلى ذلك من المستبعد أن نقول أن الحكم بالنجاسة، إن قلنا بنجاستهم جاءت الحكم بالنجاسة في القسم الأخير، مضافا إلى أن إذا قلنا الحكم كان قبل الحكم بنجاستهم معناه أن هذا الحكم لا يوجد، فلا معنى للفتوى بهذا الأمر. فما هو المشهور بين فقهائنا بحيث لا خلاف فيه إنما جاء مبنيا على أنه الآن هذا الحكم موجود، فحمده على الفهم الجاد كذلك خلاف الظاهر وليس هذا فهم. فعلى ذلك إن دل على شيء، إن نحن قلنا وقبلنا هذه الروايات العامية التي جاء من خلال أهل السنة، إن قبلنا تلك الروايات فمما يدل على طهارة أهل الكتاب الحكم بضيافة المارة من المسلمين، والحكم بضيافة مارة من عساكر، كما أن ما جاء أن اليهودية طبق كتفا وعرض إلى رسول الله وأكل رسول الله، لو كان هذا طبعا مستندا وفاة رسول الله، جاءت وفاة رسول الله أن امرأة يهودية جاء بكتف عند رسول الله طبخه وعرض على رسول الله، فرسول الله أكل منه وصار مريضا ومات من خلال السم الذي دس في هذا دست في هذا الكتف. على كل حال، ولذلك أنا أظن هذا من قال بأن الضيافة أمر شرعي واطمأن لأن هذا كان فعل رسول الله من خلال تلك الروايات والشهرة الفتوائية والإجماع المنقول، لابد أن يستند بهذه الروايات إلى طهارة أهل الكتاب لا نجاستهم. وكذلك مسألة، فهذا الأمر واضح. ثم صاحب المصنف رضوان الله يقول: والذي اقتصر على الشاف وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب الجزية. كما قلنا، لماذا يقول أن أقل مراتب الجزية؟ لأنه يرى أنه لا بد أن يكون هناك جزية وكذلك يكون ضيافة، الضيافة غير الجزية، فلو جعلنا الضيافة في ضمن الجزية هذا خلاف الظاهر. كل الفقهاء الذين أفتوا بوجوب الضيافة أو جواز الضيافة عليهم أفتوا بزيادة على الجزية لا من ضمن الجزية، ولكن من لم يقبل تلك الروايات ولم يعتمد لابد أن لا يفتي بالضيافة إلا إذا كان من الجزية. وهذا الكلام إن شاء الله يأتي، وهل يجوز أن يجعل كلها ضيافة، يجعل الجزية كلها ضيافة أو لا؟ كذلك هنا بحث، بعض الفقهاء قالوا لا يجوز، والسر في ذلك إذا جعلوا الضيافة كلها جزية أن إشكالين في هذا الأمر. الإشكال الأول قد لا يتفق مرورا على هذه الطائفة أو على أهل الذمة في طول السنة، فعند ذلك يصير سببا لإبطال الجزية، يعني تمر عليهم السنين أو سنة واحدة من دون أن يدفعوا شيئا، والجزية من أركان الذمة، عقد الذمة. والإشكال الآخر أنه إذا كان هكذا يعني كلها الجزية، الجزية مصرفها كما يأتي في المستقبل مصرف الفيء، والضيافة مصرفها أعم من الفيء لأنه مارة المسلمين ولو كان من الأثرياء بأي شكل. فعلى ذلك بما أن مصرف الجزية تختلف عن مصرف الضيافة، وثانيا الضيافة قد لا تتفق في طول السنة فتمر السنة من دون جزية، ولذلك أشكلوا عليها، وإن شاء الله نتكلم عن هذا الموضوع في الأيام القادمة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.